الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس التعليق على كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكنا انتهينا عند الباب 12. يقول فيه الإمام المصلح رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. هذا الباب إنما أراد به الشيخ رحمه الله أن يدفع توهم رد الحق لأجل غربته، لأن بعض الناس إذا رأى الحق غريبا ظن أنه باطل، ولكن قد يرده لكونه غريبا. فأراد الشيخ رحمه الله بأن يبين ما جاء في النصوص في آخر الزمان، وأن الإسلام سيكون غريبا كما بدأ، فكما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وكان غريبا بين أمم الشرك والكفر، كذلك سيكون الحال في آخر الزمان. فيريد أن يبين فيه تسلية لأهل الحق على قلتهم، وأنهم لا يستوحشون من غربتهم، وفيه رد على من ظن أن الحق منوط بالكثرة، وأن القلة تعني البطلان وفساد القول. فأراد الشيخ رحمه الله يبين هذا ليشحذ همم أهل التوحيد بالصبر، ولكي لا يستوحشوا قلة السالكين، وأن الصبر على الحق مع غربته وقلته فيه أجر عظيم. والغربة في الأصل هي الندرة والقلة مع كثرة المخالفين، أن يكون سنو على الحق وأهل الحق قليلون أو نادرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث بالإسلام وكان الناس على الشرك، على الشرك، حتى قال سعد بن أبي وقاص: كنت ثلث الإسلام، ثلث الإسلام، وقال بعضهم: كنت ربع الإسلام. فكان الناس على الشرك والضلالة، وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدين القائم على التوحيد، وكان في أوله غريبا حتى نشره الله، وكذلك سيكون حاله في آخر الزمان. يقول: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وأن الغرباء لهم فضل، وأن الأجر يتضاعف بقدر المشقة. ولا شك أن مشقة الندرة والقلة في مقابل الكثرة والغلبة لا شك أنها مشقة عظيمة، وذاك الصابر على الحق مع غربته وقلة أهله يتضاعف أجره. ومن هنا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في آخر الزمان: قال الصابر منهم أجر 50، أي 50 من الصحابة. وعلل ذلك قال: بأنكم، أي الصحابة، إنكم تجدون على الحق أقواما وهم أعوانا، وهم لا يجدون على الحق أعوانا. قال: وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فلولا، أي هلا، هلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. هذا وصفهم، ناس يقومون بالحق ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر وينهون عن الشرك، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ولا ذكرها الله تبارك وتعالى بعد أن قص إهلاكه جل وعلا للأمم المكذبة للرسل، وهذه بقصة هود، وذكر الله جل وعلا قصص الأنبياء وقصص أقوامهم وكيف أهلكهم الله تبارك وتعالى. ثم قال في ختام هذه السورة: قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أي هل كان منهم أمة، أي من أمم الهالكة، قوم يقومون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وهو الفساد. وهذا يدل على أن سبب هلاكهم هو تركهم لهذا الأمر وعدم قيامهم بالنهي عن أعظم المنكرات وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: إلا قليلا ممن أنجينا منهم، أي أهلكهم الله إلا هؤلاء القلة الذين كانوا قائمين بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فقاموا بالتوحيد وتركوا الشرك وأمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك، فاستثنى الله جل وعلا من الهلاك قلة قامت بهذا الواجب، قامت بالنهي عن الفساد في محاربة وبمحاربة الشرك ومجاهدة أهله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب. إذا رأوا المنكر ولم يغيروه، أي لم يقم منهم من يقوم بإنكار المنكر، أوشك الله أن يعمهم بعذاب. وفي قوله جل وعلا إلا قليلا ممن أنجينا منهم، يدل على أنهم كانوا قلة، أنهم كانوا قلة. وهذه الغربة، وهؤلاء هم غرباء، أي هل كان في الأمم السابقة أولو بقية ينهون عن فساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، أي هؤلاء كانوا على الشرك والضلالة، ولم يكن منهم من يقوم بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا القلة الذين أنجاهم الله تبارك وتعالى. ومعلوم ما حل بقوم نوح وبقوم هود وبقوم صالح وبقوم شعيب وبقوم لوط، كما أخبر الله عز وجل عن شأنهم في هذه السورة. فدل على من أعظم أسباب النجاة أن يكون الإنسان قائما بالحق، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، فإن هذا هو سبيل النجاة في نفسه، وهو سبيل نجاة الأمة، وأن الله إنما أهلك تلك الأمم لأجل ذلك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويدل عليه أيضا قوله تبارك وتعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. وذكر الله عز وجل ذلك أيضا في قصة في اليهود والنصارى. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، رواه مسلم. بدأ الإسلام غريبا، هذا الحديث فيه بيان حال الإسلام وأهله عند ظهوره في أول مرة في أول بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه خبر ما سيكون على هذه الأمة في آخر الزمان. فوصف الحق وأهل الإسلام في أول الإسلام بالغربة، وهي القلة في أول ظهوره، ووصفهم كذلك بالغربة في آخر أمره في آخر الزمان. وذلك لم يكن على هذا الإسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل شيوع أمره إلا القلة القليلة، وكان عامة أهل الأرض على الشرك والعماية. فالحديث يراد به الحث على التمسك بالإسلام والصبر عليه، وألا يستوحش الإنسان قلة السالكين، وألا يغريه كثرة الهالكين. وذلك قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لماذا يخبرنا بأنه سيعود بالغربة؟ أي حتى لا نستوحش من قلة السالكين، ولئلا ينساق الإنسان مع كثرة الهالكين. فأراد أن يذكرهم وأن يصبرهم على هذا الحق في آخر الزمان، وأن الأمر سيعود كما بدأ. وفيه دلالة على أن الحق لا يعرف بالكثرة ولا بعدد الأتباع، وإنما يعرف الحق بالدليل. فالإنسان هو أمة وحده إذا كان الحق ولو كان وحيدا، كما فسر ابن مسعود رضي الله عنه، فصاحب الحق أمة وحده ولو كان إيش وحيدا. فالحق إنما يعرف بالدلائل وبالبراهين وبمتابعة النصوص. وقوله وسيعود غريبا كما بدأ هو الشاهد من هذا الحديث، هذا مقصود الشيخ رحمه الله، أن الإسلام سيعود غريبا في آخر الزمان، وأنه سيرجع كثير من الناس إلى ما كانوا عليه من الباطل ومن الشرك ومن البدعة، حتى يصير أهل الحق قلة وندرة، فيكونون غرباء بين الناس كالرجل الغريب على أهل البلد، يأتيهم رجل ليس من أهلهم فيكون غريبا بينهم. فهكذا في آخر الزمان يكون أصحاب الحق قلة غرباء مخالفون لما عليه عامة الناس. وقال عليه الصلاة والسلام فطوبى للغرباء. طوبى كلمة يراد بها فرح وقرة عين أو نعم الشيء أو خير لهم ونحو ذلك، أي طوبى للغرباء. ولا شك أن هذا فيه مدح وثناء لمن صبر على الحق وقت الغربة، وأن أجره عظيم. وهكذا كان حال الناس في عهد الشيخ رحمه الله. في عهد الشيخ رحمه الله لم يكن أحد على الحق إلا القلة القليلة، وكان عامة الناس على الضلالة، إما على الشرك الأكبر أو على الشرك الأصغر والبدع والضلالات. وكل من سبر التاريخ عرف ذلك. وذلك اشتكى العلماء في الأمصار كلها في وقت الشيخ وقبل وقت الشيخ، قبل وقت الشيخ بقرون، اشتكوا من غربة الإسلام وقلة أهل الحق وكثرة انتشار وذيوع الشركيات والبدع والضلالات والجهالة والعماية. فقد ذكر ذلك جمع من العلماء، وكل من عاش في تلك الحقب عرف ذلك وذكره، وقد دون العلماء مثل هذا الأمر. فجاء الشيخ رحمه الله في وقت غربة شديدة لا سيما في بلاد نجد، وبلاد نجد إذا كان الأهل الحق في بلاد الشام والعراق ومصر وهي من حواضر الإسلام كانوا في غربة، في غربة شديدة، فكيف بأهل نجد وهم أقرب إلى البادية وأبعد عن حواضر الإسلام الكبيرة؟ وكل من عاش في وقت الشيخ وقبل وقت الشيخ ذكر ذلك، حسين النعمي رحمه الله من علماء اليمن ذكر ذلك في كتابه في الشرك، واشتكى حال الناس، وذكر أن وذكر ذلك الصنعاني وهو معاصر للشيخ وأكبر من الشيخ، وذكر بأن الشرك عم وذاع في عامة الأمصار في الشام وفي العراق وفي الحرمين وفي اليمن، وذكروا ألوانا مما يفعله الناس من الشرك، حتى أن حسين النعمي ذكر حال الناس وبعد أكثرهم أو كثير منهم عن الحق، وذكر قصصا في ذلك، حتى أن المرأة ذكر عن المرأة تأتي إلى قبر الولي وقد ابتلاها الله عز وجل بمرض وعاهة، فتقول لصاحب القبر: يا فلان انظر ماذا فعل الله بي ولم يبق إلا حسبك. أعوذ بالله، تشتكي الله عند الولي تقول لم يبق إلا حسبك، انظر ماذا فعل الله بي، أي ما حل بي من المرض، لم يبق إلا حسبك، أي أن حسب هذا فوق حسب الله والعياذ بالله. هكذا بلغ الحال. وذاك الشيخ رحمه الله عاش غربة شديدة جدا جدا، والغربة قد تكون عامة وقد تكون نسبية. عامة بمعنى أن يكون أهل الحق غرباء في عامة البلاد، كما كان الحال في عهد الشيخ رحمه الله، لم تكن الغربة في نجد فقط، بل كانت في العراق وفي اليمن وفي الشام وفي مصر، وذاك كان أهل الحق قلة قليلة، وكلهم ذكروا غربة الإسلام وغربة الحق وغربة السنة المحضة. وقد تكون غربة والغربة في بلد دون بلد وفي زمن دون زمن، قد تكون غربة في زمن دون زمن وفي بلد دون بلد، قد تكون غربة تقع في الشام مثلا وليس في مصر، أو قد تقع في اليمن ولا تقع في العراق. والشاهد من هذا أن هذا يوجب الصبر، ويوجب أيضا التواصي بالحق، وأن الإنسان يربط نفسه بالدليل دوما ولا ينظر إلى الكثرة، لا ينظر إلى الأعداد والكثرة كما يفعله المغرورون، لا، وإنما ينظر إلى موافقة الحق. قال: ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قيل: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون ما إذا فسد الناس، أو يصلحون إذا فسد الناس. ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ الغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. هنا وصف ابن مسعود من الغرباء، قال: النزاع من القبائل. النزاع جمع نازع، يقال الغريب على البلد وعلى أهل على الناس نازع ونزيع، وإذا غاب أو بعد قيل نزع فلان بمعنى غاب وبعد عنا، فالنزيع والنازع هو الغريب الذي غاب عن أهله وغاب عن عشيرته وقبيلته، هذا هو النازع. وقول النزاع من القبائل أي أنهم هجروا أوطانهم وخرجوا عنها فرارا بدينهم. نزاع، كل منهم نزع عن قبيلته، لماذا؟ فرارا بدينه، فرارا بدينه، إما أنه نزع أي بعد عن قبيلته، أو أنهم أفراد في قبائلهم، يعني من قلتهم أنهم في كل قبيلة وفي كل عشيرة أفراد على الحق، حتى أن الواحد منهم بين قبيلته وأهله كالغريب كالنازع كالذي ليس منهم، أو أنهم هؤلاء لشدة الغربة تركوا وهجروا أقوامهم وفروا بدينهم، فصاروا نزاع قد بعدوا عن عشائرهم وعن أقوامهم فرارا بدينهم، فهم أفراد وقلة. هكذا وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يدل على شدة الغربة وعظم الفتنة بذلك في آخر الزمان. قالوا في رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، هذا فيه وصفهم، وأنهم موصفون بالصلاح عند فساد الناس، أي أن الفساد سينتشر بين الناس وسيكونون أهل صلاح، وهذه غربتهم أي من جهة صلاحهم مع فساد أكثر الناس. قال: يصلحون إذا فسد الناس. وقليل من الناس من يصبر على الغربة. من الذي يقوى على مخالفة الألفة والعادة من الذي يقوى على مخالفة العامة والجمهور؟ قلما يصبر الإنسان على ذلك. فالنزاع فمنازعة شديدة جدا، وغالبا أن الناس يتأثرون بالعامة وبالكثرة، لا سيما مع كثرة الشبه وكثرة الدعاة، وقد يبتلى الإنسان على صبره، وذاك قلما يتمسك ويصبر الإنسان على مخالفة عامة الناس. ومن هنا كان أجر هؤلاء عظيما. وفي حديث فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، أي أن هؤلاء تمسكوا بالحق عند فساد الناس، فكانوا غرباء بين هؤلاء الفاسدين، غرباء بصلاحهم واستقامتهم وتوحيدهم بين أهل الشرك، وبتمسكهم بالسنة بين أهل البدعة، وبتمسكهم بالطاعة بين أهل المعصية. فهم بتوحيدهم غرباء بين أهل الشرك، وبتمسكهم بالسنة غرباء بين أهل البدع، وبصلاحهم واستقامتهم غرباء بين أهل المعاصي والذنوب. وفي حديث الآخر قال فطوبى الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، هذا هو الوصف الثالث لهم، وهو أنهم يصلحون ما أفسد الناس، فهم صالحون في أنفسهم وكذلك مصلحون لغيرهم، ويدل على أنهم يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم لم يكتفوا بصلاح أنفسهم بل كانوا قائمين بالأمر والنهي. قال فلولا كان من قرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، وصفهم الله بالنهي عن الفساد. قال يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، أنهم قائمون بالحق داعون إليه، محاربون للشرك، محاربون للبدع، محاربون للمعاصي. فهذه أوصاف ثلاثة وصفهم بها النبي عليه الصلاة والسلام، أي وصف هؤلاء الغرباء. الأول خروجهم عن أهلهم وأوطانهم لأجل الدين، أي فرارهم بدينهم. الثاني صلاحهم في أنفسهم. الثالث إصلاحهم لغيرهم بالدعوة والجهاد. وهذه الغربة تحتاج إلى صبر ومجاهدة ويقين وثبات. قال في الحديث قال يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، أي أن هؤلاء دعاة سنة ودعاة توحيد. فالغربة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مجاهدة، وإلى أن يكون الإنسان موقنا ثابتا على الحق. ولا بد من أمور حتى يتحقق فيه الصبر والثبات. الأول التأمل في الكتاب والسنة، لا بد أن يكون إنسان عالما بالكتاب والسنة، أن يتأمل فيهما. لماذا؟ حتى يحصل له اليقين. فإذا وقف على النصوص ونظر في القرآن وفي السنة وفي آثار السلف وفي سير الصالحين ثبت على الحق واطمأنت نفسه. ولذلك أوصى العلماء بقراءة سير السلف، لأن الإنسان إذا نظر إلى أهل زمانه قد يخفى عليه الحق، وقد لا يصبر، وقد يرى غربته ومخالفته لهم فيشك في أمره، لكنه إذا نظر إلى سير الصالحين ثبت وعلم أنه على الحق وتسلى بذلك. حتى إن أبا حنيفة رحمه الله قال لمدارسة أحوال السلف أحب إلينا من نوافل العبادات، قال فإنها أخلاق القوم وآدابهم. الأمر الثالث الذي يعين على الصبر والثبات التأمل في فضل الغربة وأجر الصابرين، كما في حديث النبي عليه السلام للصابر منهم أجر 50. قال القابض على دينك القابض على الجمر، للصابر منهم أجر 50. قيل منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. ويكون حال القابض فيه كالقابض على الجمر من شدة المنازعة والفتنة. وذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث عرباض إيش قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وإيش وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ أواخر أضراس، أقوى الأضراس، عض عليه بالنواجذ. لماذا يعض عليه بالنواجذ؟ لشدة المنازعة. من شدة المنازعة والفتن التي تجذب الناس وتهلكهم لا يكون الإنسان ثابتا حتى يعض على الحق بنواجذه بأقوى أضراسه أقوى أسنانه. وهذا يدل على شدة المنازعة، وذاك لا بد من التأمل في فضل الغربة وأجر الصابرين. الأمر الثالث التواصي بالحق والاجتماع عليه والتصبر، أن يتواصى الإنسان مع إخوانه بالحق، وأن يجتمع معهم وأن يتعاون معهم، وأن يقوي كل منهم الآخر، وأن يعينه وينصره، لا أن يخذله كما يفعله بعض الناس اليوم في وقت غربة الإسلام وشدة هجمة أعداء الله. هذا ممن على مذهبك يناطحك ويحاربك ويسلط سهامه عليك. لا شك أن في هذا إضعافا للحق ولأهل الحق وتوهين لعزائمهم. والعصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من التواصي بالحق بالصبر. الأمر الرابع دعوة الناس. لا يكتفي الإنسان بإصلاح نفسه مع وجود من يستجيب من الناس، بل لا بد من المجاهدة، فيدعو الناس ويحاول إصلاح ويجاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لأن الإنسان إذا لم يكن داعية دعية، إن لم تدعو دعيت. ما في واحد قاعد لا داعي لا يدعو ولا مدعو. إن لم تدعو الحق دعيت وتسلطوا عليك. ولك الدعوة الإنسان وقيامه بالحق والجهاد، هذا من أعظم وسائل الثبات وتذكيره بالحق ودفع أعدائه عنه. قال وعن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي كأنه فهم منها أن الإنسان يلزم الحق ولا عليه من الناس، بمعنى أن ليس عليه إلا أن يهتم بنفسه فقط. فقال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام. أي الواجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن متى يترك ذلك؟ إذا عدم من ينتفع، إذا عدم المنتفع، فيصبح الإنسان يدعو ولا يستجيب أحد ولا ينتفع أحد، حينئذ له اعتزال الناس. إذا رأيت شحا مطاعا، أي الناس تتبع الشح وحظوظ الدنيا وتؤثرها على الآخرة، وهوى متبعا أصحاب هوى ودنيا مؤثرة يؤثرون الدنيا على الآخرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه فلا يستجيب لداعي الحق فعليك بنفسك ودع عنك العوام. وأذكر أن الشيخ بن باز رحمه الله سئل متى يكون هذا، قال إذا لم يوجد من يستجيب. أما إذا وجد من يستجيب ولو واحد الاثنين من بين الآلاف المؤلفة فقم بالدعوة. لو وجد من يستجيب لك ويتأثر ولو كان متأثرون قلة لا تقف عن الدعوة. هذا الحديث محمول على آخر الزمان عندما لا ينتفع الناس بالدعوة، وحينئذ يلزم الإنسان نفسه ويلزم نفسه الحق. أما الحمد لله مثل أيامنا هذا فالحمد لله من يستجيب كثير، يستجيبون ويتأثرون ويمتنعون الحق ويهتدون، فلا يمكن يتوقف الإنسان ويستدل بمثل هذا. قال وفي الحديث قال فإن من ورائكم أياما الصابر فيها فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، قلنا منا أم منهم؟ قال بل منكم. رواه داود الترمذي. وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم. هذا حديث عظيم أيضا كما ذكرنا، فيه فضل الصبر على السنة والصبر على الحق، وفيه وجوب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالآية وهي قوله يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قد يفهم منها بعض الناس الاكتفاء بخاصة الإنسان وأنه يكتفي بنفسه ولا يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا خطأ. ولذلك بيّن فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الآية لا تدل على هذا، بل من التزام الإنسان للحق أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمجاهدة أمر واجب وليس مستحبا، فإذا ترك وقد ترك أمر من الدين. بل الآية فيها أن العبد يجب عليه الصبر عند فساد الناس وأن فسادهم لا يضر ما دام مستقيما. فمعنى الآية على الصحيح عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي إذا تمسكتم بالحق لا يضركم ضلال من ضل، طالما الإنسان متمسك بالحق قائم به داع إليه لا يضره ولو هلك الناس. فالآية المراد بها هذا، أن الضلال من ضل لا يضرك، لو دعا الإنسان الناس ولم يستجيبوا ما ضره شيء حتى لو لم يستجب لدعوته أحد. ومن الصلاح كما ذكرنا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقد دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. من رأى منكم منكرا، أولا منكرا يعم جميع المنكرات، ومن يعم جميع الناس، وهذا واجب على جميع الأمة أنهم إذا رأوا منكرا وجب أن يغيروه بحسب قدرتهم إما باليد إن استطاع، وإما باللسان، وفإن عجزوا فبالقلب. وفي هذا الحديث أيضا في قوله بل ائتمروا وانتهوا عن المنكر إلى أن قال حتى إذا رأيتم الشح مطاعا، فيه بيان الوقت الذي يجوز فيه كما ذكرنا القعود عن هذا الواجب، وهو عند في آخر الزمان عندما لا يوجد من يستجيب ولا يدخل في الحق أحد، وهذا لا يكون إلا في آخر الزمان. فطالما أن هناك من يستجيب للدعوة ولو كانوا قلة قليلة في وسط الهالكين، فإن الإنسان يصبر ويدعو. ثم ذكر أيضا في الحديث فضل الصابرين عند غربة الدين، وذلك قال للصابر منهم أجر 50 العامل يعملون مثل عملكم، قالوا منا منهم، قال بل منكم. وعلل ذلك في الحديث الآخر قال فإنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا، ومن هنا ضاعف الله عز وجل أجرهم. طبعا لا يراد بذلك بأن الذي يأتي بعد الصحابة يكون أجره أعظم من أجر الصحابة، لا، قال العلماء هذا فيما استوى فيه من الطاعة، ما استوى فيه المتأخر عن الصحابي في الطاعة أداها كما أمر بنفس الإخلاص والصدق، المتأخر يكون أجره مضاعفا. لكن فيما انفرد به الصحابة مما لا يلحقهم بأحد، هذا لا يلحقهم أحد إطلاقا، كفضل الصحبة والجهاد في أول الإسلام ونصرة الإسلام في أوله ونحو ذلك، هذا لا يلحقهم فيه أحد، لا يلحقهم. وذلك هذا لا يدل على أن المتأخرين أفضل من المتقدمين، وقيل أن هذا في المضاعفة لكن ليس في الفضيلة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجره حجة وعمرة تامة تامة، لكن هل أجره حقيقة كمن حج واعتمر؟ لا. كذلك من قرأ قل هو الله أحد فقد إيش ثلث القرآن، ثلث القرآن، لكن هل أجره حقيقة كأجر من قرأ ثلث القرآن حقيقة؟ لا. فالتساوي في العدد لا يدل على التساوي في الفضيلة، فالفضيلة، وذلك قال بعض العلماء هذا في الأجر لا في الفضل، وقيل هذا في العدد لا في الكيف، أي في العدد أكثر يتضاعف لكن في الكيف لا. فالحسنة مثلا في مكة أعظم الحسنة في غيرها وإن كانت واحدة، والسيئة في مكة أعظم السيئة في غيرها وإن كانت السيئة واحدة، فقد إيش يختلف الشاهد. وقيل غير ذلك. قال ثم قال أي ابن وضاح أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد أي ابن الفرات قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قلت لسفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أي هو مرفوع قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله ولم تظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50 قيل منهم قال لا بل منكم. وهذا الحديث ذكر فيه النبي عليه وسلم السكرتان، قال تظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وهذا من أعظم أسباب الضلال والانحراف ومن أكثر أسباب قلة الصبر والجزع، الجهل ضد العلم وحب العيش حب الدنيا يقابل حب الآخرة. إذن الجهل يقود إلى هذا ودواؤه بالعلم، وحب الدنيا يقود إلى هذا ودواؤه الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وهكذا أعداء الحق اليوم تجدهم قديما وحديثا ما بين جاهل بالحق فيعاديه وما بين راكن إلى الدنيا صاحب هوى، صاحب هوى يؤثر الدنيا والهوى على الحق، إما أنه يؤثر المال أو يؤثر الجاه أو يؤثر السمعة أو فيه كبر وغرور يمنعه من قبول الحق، أو أنه راض بحاله لا يحب أن يغير من أمره، أو أن عنده عصبية فيبقى على الباطل انتصارا لقومه لأهله لجنسه لعرقه لعشيرته، أو أنه يقف على الباطل ويصر عليه حسدا لمن جاء بالحق، أو كبرا وترفعا وهذا كله داخل في حب الدنيا، ليس الدنيا فقط المال، الحسد من الدنيا، الكبر من الدنيا، العصبية من الدنيا. وهؤلاء تجد أهل الباطل على هذا، إما أنه رجل عنده إخلاص وصدق وحب الخير لكنه جاهل، وإما أنه جاءه العلم لكن هناك موانع وحوائل كثيرة تحول دون قبول الحق، من حب الدنيا والمال والجاه والمنصب والسمعة، أو من أمراض النفوس كالكبر والحسد والبغي أو التعصب وما شابه ذلك. وهذا الحديث فيه فضل العلم وأهميته، وأنه من أعظم ما يعصم الإنسان بعد الله عز وجل من الوقوع في الهلكة. وفيه أهمية العلم في صلاح الأمة وفي قيام الدين، فإذا انتشر العلم عم الخير، وأن الباطل إنما ينتشر لقلة العلم. وذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن آخر الزمان وعن انتكاس الأحوال، فأخبر بعلامات الساعة وبسبب الجهل، قال ويقل العلم ويظهر الجهل، وهذا هو سبب تغير الموازين. وفيه أيضا أهمية الزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله، وأن يسعى الإنسان يقوي إيمانه وأن يرغب فيما عند الله عز وجل، لئلا يؤثر الباطل هوى، لئلا يتبع الهوى. قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالجماعات والأحزاب والفرق الكثيرة في طول الإسلام وعرضها لا تقيم للعلم وزنا، كلهم قائمون على الجهل، بدءا من أول الفرق ظهورا في أول الإسلام إلى آخر الجماعات في آخر الزمان، كلها ليس لا يعرف منهم عالم، ولا يعرف أن فرقة أو جماعة أو حزبا أو دعوة أو تنظيما بدعيا قائم على العلم أبدا، كله بسبب الجهل. وفيه من حظوظ النفس ما هو مشهور معروف، وذلك لا يمكن يعود الإسلام إلى سابق عهده إلا بهذين، بنشر العلم وإيثار الآخرة، لأنه إما أن يصدك عن الحق الجهل، وإما أن يصدك طلب الدنيا. فلا بد الإنسان يعظم إيش؟ العلم، وأن يكون على بصيرة وعلى بينة، وأن يكون عنده إخلاص وصدق ورغبة في الخير، أن يؤثر ما عند الله. فمتى اختل أحد هذين انتكست الأحوال. وفي قوله ستتحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله وتظهر فيكم السكرتان. هذا فيه أن من أعظم ما يثبت الحق ومن أعظم أركان ثبات الدول والأمم والمجتمعات على الحق هو قيام أهل الحق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر كيف يكرر النبي عليه الصلاة والسلام أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما ذكرنا فلولا كان من قرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. انظر كيف يكرر الله أهمية القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويجعله من خاصة هذه الأمة وسبب عزتها وسبب صديتها وخيريتها وفضلها، ويبين بأن ترك ذلك هو سبب هلاك الأمم السابقة. وفي الحديث كلا والله لا تؤمر المعروف تنهون عن المنكر حتى يظل الشح مطاعا، وهنا قال وستحولون عن ذلك فلا تأمرون المعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون، وقال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أدراب البقر وتركتم الجهاد في سبيله سلط الله عليكم الذل لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. انظر الأحاديث والآيات والنصوص الكثيرة التي تبين بأن عماد استقرار الدول وثبات الحق هو قيام أهل الحق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. والأمر المعروف والنهي عن المنكر قائم على العلم، لأنه قد يأمر المعروف وينهي عن المنكر من ليس عنده علم كالخوارج فيفسدون أكثر ما يصلحون. إذا قام العلم ثم عظم الإخلاص في القلوب والرغبة فيما عند الله عز وجل وقام بعد ذلك بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ثبت الحق في قلوب الناس في قلوب أهل الحق وفي المجتمع. فهذا فيه أن من عواقب ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو ظهور الجهل وانتشاره وذيوعه والركون للدنيا فالداعي الله عز وجل يأمر المعروف وينهى عن المنكر وينشر العلم ويرغب الناس فيما عند الله ويزهدهم في الدنيا ويعظم لهم الآخرة وهكذا. قال وفي له بالإسناد عن المعافر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طوبى الغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ. يمسكون أي يتمسكون بالشيء، هذا يدل على شدة التمسك، كما في قوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون قالوا أبلغ من يمسكون، يمسكون أي يدل على شدة تمسكهم واعتصامهم به. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين المحسنين. قال هنا الغراء الذين يمسكون بكتاب الله أي يتمسكون به تمسكا شديدا حين يترك، أي يتركه الناس، ويعملون بالسنة حين تطفأ. فهم قائمون بالسنة، متمسكون بالحق، ثابتون عليه. والتمسك بالكتاب والسنة لا يكون إلا بعلم، لا يكون إلا بعلم. فهذه الأحاديث تبين بأن أعداء الحق وأعداء السنة كثيرون كثيرون، وكلما طال الزمان كلما كثر الخصوم، كلما طال الزمان كلما كثر الخصوم. مع أننا نعيش في سعة، يعني نحن بفضل الله عز وجل ثم بفضل دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله نعيش في هذا التوحيد وانتشار السنة، واليوم لا يكاد بلد يخلو من دعاة الحق والسنة، لا تكاد تجد بلد إلا فيه دعاة أهل الحق من طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل من أهل التوحيد والسنة، قلوا أو كثروا لا تكاد تجد بلدا. أما في عهد الشيخ فقد تخلو البلاد كثيرة عن أهل الحق، ولك هذه الدعوة بحمد الله عز وجل قام الشيخ رحمه الله الدين كما أقيم في أوله، فله فضل عظيم جدا على الأمة، فضل عظيم لا يعلم قدره إلا الله. ولذلك نحن عندما ندافع عن الشيخ رحمه الله ندافع عن دعوته إنما ندافع عن الحق، ندافع عن هذا الدين، ندافع عن التوحيد وعن السنة. فقد جاهد جهادا عظيما جدا حتى وصلنا الحق غضا طريا. هذه بلاد الإسلام الحمد لله ينتشر فيها التوحيد في كثير من بلاد الإسلام، لا سيما في جزيرة العرب، ومن بلد إلا وتجد فيه من دعاة التوحيد والسنة، وكلهم نهلوا من علم الشيخ. ما من أحد في أقصى الأرض في شرق الأرض وغربها شمالها وجنوبها إلا ودرس كتاب التوحيد ثلاث الأصول قواعد الأربعة، كل هذا بفضل الله ثم بفضل دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله. وذلك التمسك بها ليس لشخص الشيخ، التمسك بها لأنها دعوة الإسلام، من هنا يجب أن نذب عنها لا لأجل الشيخ كشخصه وإنما لأجل ما عنده من الدعوة والحق. فعندما نذب عنه نحن نذب عن الإسلام، نذب عن الدين، نذب عن الحق. كل من قرأ التاريخ وراء الواقع الذي كان في عهد الشيخ قبل الشيخ يعلم الفرق الكبير والبون الشاسع بينما حصل بعد دعوة الشيخ وقيام الدولة السعودية وانتشار الحق وبينما كان قبل ذلك. ولكن نحن نقول دائما أن دعوة الشيخ لها فضل عظيم جدا، والدولة السعودية لها فضل كبير جدا على الأمة، نشرت الحق في أقصى الأرض في مشارق الأرض ومغاربها. فالدفاع عن هؤلاء إنما دفاع عن الحق وعن أهل الحق، أما أن نخذلهم أو نخذل الشيخ ودعوته ونترك أهل الشبهات يثيرون الشبه ونقول لا علينا، إنما هو شخص واحد، ليس شخصا واحدا بل هو أمة من الأمم، أمة. نعم. ثم قال الشيخ رحمه في الباب الأخير قال: باب التحذير من البدع. الشيخ رحمه الله عقد هذا الباب بعد أن ذكر غربة الإسلام وفضل أهله وبين بأن أعظم أوصاف أهل الحق هو قيامهم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم ذكر هذا الباب ليبين بأن من أهم ما يجب الأمر به والنهي عنه الأمر بالسنة والنهي عن البدعة. إذا كان من خاص أوصاف الحق أنهم قائمون بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فأعظم منكر ينكر الشرك والبدعة، وأعظم معروف يؤمر به التوحيد والسنة. وإذا قال باب التحذير من البدع ليبين بأن من أهم ما يجب التحذير منه والنهي عنه ينهى عن البدعة ويؤمر بالسنة لقبح أثر البدعة والضلالة وسوء عاقبته على الشخص وعلى المجتمع وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. وأن من أعظم أسباب تشتت المسلمين وتفرقهم واختلافهم وتنازعهم هو البدع التي هي بريد الشرك والكفر. فإن الباطل لا يقوى إلا لضعف أهل السنة وعدم قيام بواجبهم. فإذا تنازعوا وتفرقوا وكانوا شيعا تمكن أهل الباطل. أهل الباطل إنما يتمكنون إذا تفرق المسلمون، إذا صاروا شيعا وأحزابا وتفرقوا قوي أهل الباطل. وذاك هم يستغلون عندما وقع الخلاف بين علي وبين معاوية رضي الله تعالى عنه، وهم الزعيم الروم على غزو بلاد المسلمين في شمالها، رأى الخلاف الذي حصل بين علي وبين أهل الشام فهم بغزوها. فعلي ومعاوية كان عوالي على الشام، علم بخبره فأرسل إليه بعدما أخذ يهدد حدود الدولة وهدده، قال سأضع يدي مع أخي وسنغزوك سويا. احذر، يعني لا تظن أن خلاف مع علي إذن إيش أننا متفرقون، لا، يوشك أن نجتمع ثم نغزوك. فخاف، خاف ملك الروم ووقف عنها. الشاهد أنهم يستغلون الاختلاف، فإذا وجدوا مسلمين مختلفين فكيف إذا وجدوا مبتدعين متفرقين أحزاب كل يكفر الآخر ويبدع الآخر بغير بينة ولا برهان؟ لا شك أنهم سيقومون. ذاك البدع تفرق المسلمين وتوهن وتجعل فيهم الوهن والضعف. فالنهي عن البدع والتحذير منها أمر مهم جدا. فإذا أغفلنا هذا وقلنا لا لا يهم البدع، أهم شيء أن يبقى معهم أصل الإسلام، هذا هو سبب الفرقة والشتات وسبب تسلط الأعداء وسبب ضياع الدين، وهو بريد الكفر. لأن البدعة بريد الكفر، المعصية بريد البدعة، والبدعة بريد الكفر. وإنما ينتقل الناس إلى الكفر بعد أن يمر بمرحلة إيش؟ البدعة. فالبدعة إيش؟ جسر يوصلك للكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. يتقع البدعة ثم تتطور إلى أن يكون شركا وكفرا ومرقا من الدين. ولذلك عدم الاعتناء بالنهي عن البدع وأهل البدع له أثر عظيم في غربة الدين وفي ضعف الحق وانتشار الباطل. وأعظم البدع الشرك، وأعظم الجهاد جهاد أهل الشرك وأهل البدع، هذا أعظم الجهاد، وهذا من أخص أوصاف المؤمنين والمجاهدين. قال عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، أي أن هذه الوصية هي من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام. انظر في آخر وصاياه يوصي أمته بالصبر على السنة وبالتزام هدي السلف الماضين وبترك المحدثات. فكأن الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب يختم وصيته بهذا الباب الذي ختم به النبي عليه الصلاة والسلام وصاياه، أي كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى في آخر حياته بهذا، بالتمسك بالسنة وبالتحذير من البدع. ختم الشيخ هذا الباب بهذه الوصية موافقة لوصية النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أي كان الشيخ يقول هذه وصيتي هي وصية النبي في آخر حياتي، وأنا أوصيكم بها في آخر حياتي وفي آخر هذا الباب. أوصيكم بتقوى الله وهي رأس الأمر، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. أصلا بتقوى الله، قم بحق الله بالتوحيد، ها، وقم بحق المخلوق باللزوم الجماعة والسمع والطاعة. لأن الحق لا يقوم إلا على هذه الأركان الثلاثة: أداء حق الله عز وجل بالتوحيد، وأداء حق الإمام والحاكم السمع والطاعة، وأداء حق المسلمين بلزوم الجماعة وعدم الفرقة. ولا يقع خلل في الأمة إلا بالخلل في أحد هذه الأركان الثلاثة. هذه الأركان هي قوام ثبات المجتمع والصلاح. قال وإن تأمر عليكم عبد، أي حتى لو كان حاكم عليكم عبدا مملوكا، هو عبد يباع ويشترى، لكنه تأمر وتسلط وأخذ الحكم بالغلبة والقوة، خلاص استتب له الأمر، هو له حق الإمام. فكيف إذا كان الحاكم فاسقا حرا لكنه فاسق؟ فهم باب أولى أنه يجب السمع له والطاعة. إذا كان العبد وهو الذي يباع كما تباع البهائم، لو تأمر وسيطر على المسلمين واستتب له الأمر وجب طاعته، فكيف بالحاكم الحر إذا كان فاسقا تجب طاعته ما لم يبلغ فسقه حد الكفر؟ قال وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، دل على تغير الأحوال في آخر الزمان. وفيه أن التغيير عما كان عليه الجيل الأول سيكون كثيرا وفي جوانب متعددة اختلافا كثيرا، أي في جوانب متعددة وكثرة. إذن هم مصوب بأمرين، بالكثرة والانتشار، وفي تعدد جوانب اختلاف الحق في الأخلاق في الأعمال في السلوك في العقائد. قال فعليكم، إذا ما هي الوصية عند تغير الأحوال؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. سنة الخلفاء ما هي؟ هو ما سنه الخليفة وتوبع عليه، ما سنه بكر وتوبع عليه، ما سنه عمر وتوبع عليه، ما سنه عثمان وتوبع عليه. قال عضوا عليها بالنواجذ، أي تمسكوا وشدوا عليها حتى لا تتفلت. وإياكم ومحدثات الأمور، أي المبتدعة الحديثة، فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. فسنته طريقته في الدين وشريعته في العمل بهذا الدين، وهذا يوجب العلم بها، لا يكون متمسكا بها حتى يكون عالما بها، ولك أصل ذلك العلم. قبل أن تعمل لابد أن تعلم. والخلفاء الراشدون هم الأربعة، وهذه مزية خاصة لهؤلاء الخلفاء الأربعة. وكما ذكرنا عضوا عليه بالنواجذ، يراد به شدة التمسك، وهذا يدل على حرص الإنسان على هذا السنة لدرجة أنه يتمسك بها تمسكا شديدا لحرصه عليها ولشدة الفتنة في المنازعة فيها. إذن هناك من ينازعك والمنازعة شديدة، وهناك حرص على التمسك بها فيتمسك بها تمسكا شديدا. الإنسان إذا بيده شيء غالي وهو غالي يتمسك بشدة، يعني عنده بيده شيء من الذهب ونفيس تجده ما يحفظه مثل ما يمسك الدينار والدينارين. الدينار والدينارين يمسكها بيده عادي، لكن لو بيده قلادة ألماس قيمتها 100,000 دينار زين ما يقض بدينه ويمسكها هكذا. ليش؟ لأنه يعلم نفاستها. فهكذا السنة النفيسة تحتاج أن تتمسك بها على هذا النحو، فضلا على أنها النزاع الذي ينازعونك فيها كثيرون. قال عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع الآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وأخذوا طريق من كان قبلكم، رواه أبو داود. كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، خلاص بدعة. عبادة شيء من الدين لم يفعله الصحابة فهو بدعة وضلالة، لو كان من الدين لفعله الصحابة لأنهم أسبق الناس إلى الخير، وهم خير الناس بنص النبي عليه الصلاة والسلام وبنص القرآن، هم الأمة الوسط وهم خير الناس وهم العدول وهم المؤمنون وهم أهل الجنة، هكذا أوصافه في القرآن. وقال خير الناس قرني، والخيرية هنا عامة تعم أبواب الخير كله، أي هم خير الناس في كل الأبواب في كل شيء. فكيف يكون عبادة لم يهتدوا إليها ويهتدي إليها من جاء بعدهم؟ هذه بدعة وضلالة. وهذا ميزان، كل عبادة تؤمر بها تعال نحتفل بالمولد، طيب احتفل بها الصحابة؟ لا، إذن بدعة، خلاص ما يحتاج مناقشة طويلة. تعال نفعل صلاة الرغائب فعلها الصحابة؟ لا، إذن بدعة. تعال نعتقد أن الله لا يسمع ولا يرى، لا يحب ولا يبغض، هكذا اعتقاد الصحابة؟ لا، إذن بدعة وضلالة. هذه قاعدة. قال وقال الدارمي أخبرنا الحكم بن مبارك قال أنبأنا عمر بن يحيى عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبي قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد كنية بن مسعود؟ قلنا لا، فجلس معنا حتى خرج. انظر لأدب أبي سعيد أبي موسى، انتظر ليخرج العالم الصحابي. قال فلما خرج قمنا إليه فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنف في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، رأيت شيء في ظاهرة من الخير عبادة لكني أنكرته لأنه أمر جديد. قال فما هو؟ قال إن عشت فستراه، يعني أنت أنا ستراه بعينيك. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول هللوا 100 فيهللون 100، فيقول سبحوا 100 فيسبحون 100. حلق وفي منتصف حلقة شخص يسبحون، هللوا 100 هللوا معهم حصى يعدون بالحصى، كبروا 100 كبر، ذكر ولا مذكر؟ الذكر طيب ولا مطيب؟ طيب، لكن الصورة منكرة. قال رأيت أمر أنكرته وما رأيت إلا خيرا، أي هو عبادة في نفسه لكنه على صورة منكرة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ حسنة تضيع، وتلك السيئات معدودة عليه محسوبة عليه. قال: ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة أو حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم ابن مسعود فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ وش ذا؟ قالوا: يا عبد الرحمن، حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. خير، تسبيح وتهليل وعصى، حصل نعد ونتحلق على ذلك. قال: فعدوا سيئاتكم، لأنها معاصي، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، حسناتكم ستبقى لكم إذا كانت موافقة للسنة، أما السيئات عدوها. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، يعني تبتدعون مع وجود العلماء، تخترعون شيئا مع وجود أفضل الناس وأحسن الناس ومن أمرتم بالاقتداء بهم، يعني لم يكن فعلكم عن جهل، تقول جهلنا ما رأينا. عندكم العلماء وعندكم العلم، أي عندكم أسباب العلم وأهل العلم متوافرون، كيف تبتدعون وتخترعون عند أنفسكم؟ قال: هؤلاء صحابة نبي عليه الصلاة والسلام متوافرون، كيف تحدث فيكم بدعة؟ وهذه ثيابه لم تبلى، أي أن العهد بالسنة وبالنبي صلى الله عليه وسلم قريب قريب، وآنيته لم تكسر، أي لقرب عهده عليه الصلاة والسلام. والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. إما أن تكونوا على الحق فأنتم أهدى منه، لأنكم هديتم إلى هذا الذي لم يهتدي به إليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. هذا خيار اثنان لا ثالث لهم، إما أن تكونوا أهدى منهم لأنكم هديتم إلى هذا، أو أنكم مفتتح باب ضلالة. إما أن تكون على الحق فيكون قد ضلوا عنه، أو تكون على الباطل فتكون قد افتتحتم باب ضلالة. طبعا الجواب ما هو؟ أنكم مفتتح باب ضلالة. قال: والله يا عبد الرحمن، ما أردنا الخير، إحنا ما قصد الخير فقط، إذا قصد حسن لكن الطريق خطأ. قال: وكم من مريد الخير لن يصيبه. قد الخير قد يريده كثيرون لكن قد لا يصيبونه لأنهم يخالفون العلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنه. شوف فطنة ابن مسعود، بدعة. إيش البدعة؟ حلقة ذكر، حلقة ذكر، ناس قاعد المسجد. قال: الرسول أخبرنا عن ماذا عليه الصلاة والسلام؟ عن الخوارج، والخوارج جاء في وصف من يقتلون أهل الإسلام ويمرقون من الإسلام ويقاتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، إذن هؤلاء أهل شدة. طيب هؤلاء حلق فقط، ما في سلاح ولا في شيء، لكنه تفطن بأن هذه البدعة ستنتهي بهم البدعة الكبرى إلى الخروج. وذلك ذكر أولئك، قال: حدثنا أن قوم يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم، وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم، أي ابتدأتم هذه لتنتهوا بها إلى تلك ثم تولى عنهم. فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهران مع الخوارج. شوف الفراسة، وانظر إلى البدعة كيف تبدأ صغيرة ثم تنتهي كبيرة. عامة هؤلاء الذين تكلموا ابن مسعود فعلا لما جاءت فتنة الخوارج خرجوا مع الخوارج وكفروا الصحابة وقاتلوا المسلمين، فابتدأوا ببدعة إيش؟ قد يظنها الناس أنها سهلة وخفيفة، وانتهت من الخروج عن المسلمين وسفك دماء المسلمين. ولا شك أن هذا الأثر عظيم جدا، يدل على وجوب التمسك بالسنة، وأن الإنسان ينظر في كل عبادة في حال الصحابة رضي الله عنهم، وأن لا يبتدع أمرا جديدا محدثا. وفيه أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء يرجع إلى أهل العلم. أبو موسى أشعري صحابي لكنه شك في هذا الأمر، أنكره لأنه جديد، وهؤلاء أهل ذكر. ماذا فعل مع وجود العالم؟ ذهب إلى من؟ إلى الفقيه، إلى ابن مسعود. وهكذا الإنسان لا يستعجل، إذا رأى أمرا إذا لم يوقن من حكمه فإنه يرجع إلى من هو أعلم منه. وكذلك فيه خطورة أهل البدعة، وأن لا يقول الإنسان البدعة صغيرة، هذه لا، بدعة صغيرة تنتهي بك إلى البدعة الكبرى، والكبرى تنتهي بك إلى الكفر والمروق من الإسلام والدين. ومن هنا كان أهل السنة ينهون عن البدع نهيا شديدا، ويغلظون على أهلها أعظم من تغليظهم على أهل المعاصي والذنوب، لعظم خطر البدعة وأثرها في تغيير الأحوال وضياع السنة. قال الشيخ والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبهذا نختم. فجزى الله الشيخ خير الجزاء على هذا الكتاب، ونفعنا الله وإياكم بما قال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.